بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل يمكن أن يتحدى الإنسان الذي خلق من نطفة رب العزة الذي خلقه فسواه وأعطاه من كل نعمه؟ من هو هذا الإنسان؟ وما الذي غره بربه الكريم؟ إن لم يكن جاهلا بربه، وإن لم يكن مغرورا بالنعم التي أسبغها ربه عليه، كيف يتحدى ربه؟ بماذا يتحدى ربه؟ أبجوارحه التي هي من الرب، أم بجوانحه التي هي الأخرى من الرب؟ بأي شيء يتحدى ربه؟ ولكن مع كل ذلك هذا أمر الواقع، هناك من يتحدى رب العزة، وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى الدرك الأسفل، إلى القاع هبيط. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا كل القيم وتحدوا كل الأصول العقلية الوجدانية الفطرية. كان شخص سنذكره اسمه ورسمه الذي سأل بعذاب سائد واقع، لكن هل هذا الشخص هو الوحيد؟ أليس في الأرض اليوم من هو أيضا يسير في هذا الاتجاه؟ لو لم يكن كذلك لما نزل القرآن، لأن يعني القرآن ليس في أشخاص، القرآن يبين السنن الكونية والخطوط العريضة التي تحكم الخلائق كلها، وأفراد كأفراد يأتون، وربما يذكرهم القرآن لكي يقرب الصورة إلينا ويوضح الأمر. ولذلك القرآن عبرة، الذي يسأل ربه بعذاب، يعني يستعجل العذاب، أعوذ بالله، العذاب الله ليس عذاب شخص معين. قبل أيام قرأت أن أفراد اللي ماتوا بما يسمى بالموت الرحيم في سويسرا عددهم ازداد خلال الفترة هذه، لأن أجازت الدولة بما يسمى بالموت الرحيم، يعني بالانتحار الهادئ. الدكتور هو الذي يضربه أبره ويموته ضمن القانون، يدرون بعد الموت شكو هؤلاء مثل هؤلاء، يدري بعد الموت شنو. حسب ما أتذكر رواية أن الذين ينتحرون، وأعوذ بالله من هذا المصير الأسود، الذين ينتحرون في ذاك العالم لا يفترون، ينتحرون بنفس الآلة اللي انتحروا بها في الدنيا. يعني مثلا في واحد أوقع نفسه من طابق الأعلى إلى الأسفل، بعد ما مات في كل لحظة يذهب نفسه من فوق يجوا من فوق يجوا، واللي انتحر بالسكين واللي انتحر بالسم هناك ينتحر وينتحر 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 إلى الأبد، أعوذ بالله. هذا المصير هو عن ما يدري، جهل. في الحديث حول هذه الآية الكريمة: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك؟ الحديث يقول: غره جهله. ولو واحد يغر ربه لولا جهله. أما ما نزلت هذه الآية فيه فحسب الحديث التالي نقرأه عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: لما نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا يوم غدير خم فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. طار ذلك في البلاد، يعني هذا الخبر انتشر. فقدم على رسول الله النعمان بن الحرث الفهري فقال: أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا بالجهاد والحج والصلاة. شوف ثقيلة عليها الأشياء، كان ثقيلة عليها، كل واحدة يعد عبالها جبل أبو قبيس. أمرتنا بالصلاة زكاة صوم فقبلناها منك، ثم لم ترضى حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فهذا مولاه، فهذا شيء منك أو أمر من عند الله؟ قال: أمر من عند الله. قال الله الذي لا إله إلا هو: إن هذا من الله. ثم قال: قال الله الذي لا إله إلا هو: إن هذا من الله. فولى النعمان وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فرماه الله بحجر على رأسه فقتله. فأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. هذه رواية. رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق، ربما نفس الرواية لكن نقلت بطريقة مختلفة: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالسا إذ أقبل أمير المؤمنين فقال له رسول الله: إن فيك شبها من عيسى بن مريم. فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال، ذاك اسم آخر النعمان بن الحارث الفهري، هذا الحارث ما هو شخصية واحدة أو اثنان، وقال: اللهم إن كان هو الحق من عندك أن بني هاشم يتوارثون هرقلا بعد هرقل، أو بتعبير آخر هرقل بعد هرقل. ملوك الروم كانوا يسمون بالهرقل، يعني بني هاشم راح يصيرون ملوك واحد ورا الثاني، هذا ثقيل عليه. فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فأنزل الله عليه مقالة الحارث، الله أنزل على رسوله مقالة الحارث، ونزلت هذه الآية: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم قال له: يا ابن عمرو، إما تبت وإما رحلت. فقال: يا محمد، بل تجعل لسائر قريش شيئا مما في يديك، يعني تخلينا حكم مشاركة احنا ويا الإمام علي. فقد ذهبت بنو هاشم بمكرمة العرب والعجم. فقال له النبي: ليس ذلك إلي، ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فقال: يا أيضا سمى رسول الله، قلبي ما يتابعني على التوبة، ولكن أرحل عنك. فدعا برحلته فركبها. فلما صار بظهر المدينة أتته جندلة فرضخت هامته، ثم أتى الوحي إلى النبي فقال: سأل سائل بعذاب واقع. هذه القصة وتلك في نفس السياق، وربما تعددت هذه الأمور، وفعلا مثل هذه الأمور تتعدد اليوم، أن كثيرين يعيشون هكذا. أنا أذكر في التاريخ قصة شخص هم كان يمكن فهري، كان حسب ما أتذكر اسمه، هذا دخل في نزال مع مالك الأشتر فتكاونوا واحد ويا الثاني فما قدر على مالك فصاحب جماعتي اقتلوني ومالكا، هاي تعبير المثل العربي اقتلوني ومالكا، يعني خلي انا ما انقتل بس مالك خليه ينقتل، يعني هيك هيك الانسان يوصل الى مرحله من مراحل السخافه انه سخيف هذا بعد يقتل في الدنيا يروح للنار في الآخرة على مود العصبية، أعوذ بالله من العصبية. طيب، سأل سائل بعذاب واقع. إذن نحن يجب أن ننتبه أن عذاب الله سبحانه وتعالى ليس سهلا، عذاب الله سبحانه وتعالى ليس مستساغا، لا يمكن للإنسان أن يتحمله، بل الجبال الرواسي لا يمكنها أن تتحمل عذاب الرب، فكيف بأنه أنت؟ في الحديث الشريف أن الشمس في يوم القيامة تلقى في نار جهنم، إذا عليها الشمس لأنها عبدت من دون الله، لأن الناس المصريين كانوا يعبدون الشمس يسموها رع، رع إله الشمس، يعني الشمس يعبدونها وعدهم بيوته قبل يوميا. هاي الجماعات السخيفة اللي يحكمون المصر هم من جدة وجديد يريدون يعيدون هذه، تعامدت الشمس مع معبد ما كذا، جمعوا الناس وقاموا يصفقون يهللون لأن الشمس تعامدت، يعني الشمس رضيت عنهم لأنه صارت على رأس هذا المعبد. المهم الشمس يؤتى بها يوم القيامة، من يشيلها يجيبها ما أدري، الملك الأمين جبرائيل أو هناك ملائكة آخرين يأتون بالشمس ويلقونها في نار جهنم. بس جهنم مش كبرتها، ما أدري، قد واحد شوي يستبعد ذلك، لكن هؤلاء اللي عندهم معرفة بسيطة بالحفر السوداء اللي في السماء بلاك هول يعرفون هذه الحفر هي مقبرة الشموس، عشرات مئات بل ملايين من الشموس وقعت في هذه المقبرة، وربما واحدة من هذه هي جهنم يوم القيامة أو ما أشبه. هل امتلأت فتقول هل من مزيد، فتصيح الشمس من حرارة جهنم، الشمس تصيح تتفجر الشمس أصلا من حرارة جهنم، فأكو واحد بشر يطلب يروح لنار جهنم، فد واحد أحمق، أنا شيء آخر ما أقول عنه وما أجيب اسمه لأنه يعني صدق أحمق، هذا يقول أنا يوم القيامة أطفئ نار جهنم بالطرف معطفي، يعني هذا المعطف يوم القيامة هو عندي شيء له عريان طالع ما أدري وهالشكل أسوي ونار جهنم كبرها تنطفي، شوفوا الكذب إيش كبرته يعني. فبس مع الأسف هؤلاء الحمقى هم قادة القسم من الناس في هالعالم. سأل سائل بعذاب واقع، هذا العذاب اللي تسأل عنه واقع، هذا يصير مو كذب مو خيال، واقع. لمن هذا العذاب؟ للكافرين، الكافر يستاهل هذا العذاب، ليس له دافع ولا أحد يستطيع أن يدفع هذا العذاب عن الكافر، لا بشر ولا ملك إلا بإذن الله، ولا ولي من أولياء الله إلا بإذنه، ولا شفيع إلا بإذنه، ليس له دافع. فهذا يسأله، ومن هذه الكلمة نستفيد أن الذي يسأل العذاب هو كافر. القرآن يقول سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، ممن؟ من الله. إخواني احنا انا ما ادري، انا نفسي اقول يعني معرفتنا بالله هل هي بمقدار رأس أبرة إذا غمست في محيط أقول ربما أقل، ربما أقل. معرفة بالله شنو؟ كيف نعرف الله؟ إذا نعرف الله هل معاصي نسويها؟ إذا نعرف الله هل حياتنا هالشكل؟ مر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بقوم بدناء على العافية كانوا في مسجد الكوفة، سلم عليهم قال من الرجال؟ قالوا من شيعتك. باوع وضعهم قالوا ما عليكم بسمات الشيعة. بينانا قصتهما مو كذا. فكل واحد اللي عنده إيمان إيمانه ينعكس عليه، ينعكس على طريقة تفكيره، على طريقة سلوكه، على طريقة تعامله مع الآخرين. كل واحد صاير فرعون، كل واحد يقول أنا، بتجاوز الحق بلا هوادة. ربنا يقول من الله ذي المعارج. وربنا سبحانه وتعالى كما سبق وأن بينت في الليلة الماضية، ربنا ذو معارج، يعني ذو مراتب متعالية تتكامل إلى الله سبحانه وتعالى. وسبق وأن بينت أن من الإنصاف ومن العدل لأنفسنا أنه نحن في كل يوم نعرج إلى الله ولو بمقدار مرقات واحد، درجة واحدة، أنه اليوم أحسن من أمس، واجعل غدي وما بعده من الأيام سن من ساعتي ويوم. هذا شيء مهم، أنه بكرة غير اليوم اللي، ولا شنو حياة أنا يوم كامل، يوم تدري شنو يوم؟ فد فرصة عظيمة للإنسان، يمكن في هذا اليوم يصير سعيد أو في هذا اليوم يصير شقي. فربنا ذو المعارج، ومن تجليات المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كيف تعرج وكيف تصل وأين تصل؟ هنا حينما نصل إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نعرف هذه القاعدة: خذ الغايات واترك المبادئ. يعني فيما يتصل بالله احنا لازم نعرف القيم الأساسية، اما كيف ومتى هذا ما نعرفه. الله يغضب، كيف يغضب؟ انت شوف الله يغضب وينزل العذاب، الله يرضى وينزل الرحمة، بعد كيف ومتى شنو يصير؟ انت ما واصل عقلك، مو لهناك، ما يوصل عقلك إلى ذاك المستوى. فالعروج إلى الله بالتأكيد إما عروج إلى موقع وضعه الرب سبحانه وتعالى في هذه الملكوت العظمى، تجتمع في ذلك الموقع أعمال العباد، العرش أو مكان آخر ما ندري، أو تعرج يعني تقترب إلى الله معنويا. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. حينما يبين ربنا اليوم، اليوم إخواني ظرف، ظرف زمان، أليس كذلك؟ قطعة من الزمان تسمى باليوم، ظرف زمان. ولأنه ظرف زمان لازم نعرف بأنه هذا الظرف يحتوي على حوادث، لأن أساسا الزمان إذا أنت تدخل في عمق كلمة الزمان أو أجل أو ما أشبه، تعرف أن الزمان هي الحوادث، تلاحق الحوادث يسمى بالزمان، ليل ونهار مثلا تلاحقهما يسمى بالزمان. فلما ربنا يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أنا أتصور أن هذا يدل على أن هذا اليوم كله زمان، أن هذا اليوم كله زمان للعروج. يعني إذا قلنا يوم عبوس قمطرير، يعني كل هذا اليوم عبوس قمطرير. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما أطعمكم وليش الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوما عبوسا قمطريرا يعني من أول لحظات اليوم إلى آخره. فإذا ربنا هنا يقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني 50,000 سنة ها الملائكة يعرجون. بمعنى شنو؟ بمعنى العظمة. يعرجون بأعمال العباد، يعرجون بما يستحق العباد من خير أو شر، من ثواب أو من عقاب. فإذا هذا اليوم يوم عظيم. ثم ربنا يبين بعض صفات هذا اليوم، ولكن قبل ذلك يقول كلمة. هذه الكلمة يبدو لي هي محور لهذه السورة، وستأتي في الآيات التالية دلالات على هذه الحقيقة، وهي الكلمة قوله سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى، يحد يصبر وهو راض بما يصبر به. فمعنى هذه الكلمة أنه أنت ما تواجه محكمة طولها وعرضها سنة سنتين، أنت ما تواجه فتقضية كل وضعها لأيام محدودة ومعدودة، أنت تواجه قضية مرتبطة برب العزة 50,000 سنة، 50,000 سنة. فمثلا في يوم القيامة يقال بأن هناك 50 عقبة يقف إنسان عند كل عقبة 1,000 سنة، 1,000 سنة يقف هنا 1,000 سنة، يعني شيء طويل. فإذا نحن ما دمنا أمام هذا الزمن الممتد دعنا نصبر صبرا جميلا، يعني هذا الزمن بسيط اللي نعيشه في الدنيا يجب هذا الزمن احنا نتعامل معه معاملة حسنة فنعايشه، وما نجعل هذا الزمان نستعجل مثل ما ذاك استعجل. لو هذا الفهري اللي استعجل ونزلت عليه حجارة من السماء، فلو هذا كان يصبر شوية شوف شي يصير كان أحسن له. وهو هذا شقد كان إيمانه بالله اللي اجى في قضية ما فكر في أن الإمام المهدي سلام الله عليه في قمة العدالة والعلم والحكمة والرحمة، ومظهر من مظاهر رحمة الله لأهل الأرض، هذا ما فكر في كل ذلك، فكر أنه من قريش وهو من قريش فإذا لازم يحصل شيء من الإمارة. هذا الصبر مهم، بل الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. إذا احنا ندقق في مسألة الصبر، وخصوصا نقرأ رواية المعروفة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه دعائم الإيمان، نجد أن الصبر جوهر الإيمان، لأن الإنسان غير الصابر يفكر في العاجل، بينما الصابر يفكر في الآجل. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.